السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالكتاب أورثه الله المصطفين من العباد. ويقول ربنا سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فدرجة الربانية تتحقق بدراسة الكتاب العزيز وتعليمه الناس. ويقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد دعا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومع تلك الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن عبد الله بن عباس لم يتكل عليها فحسب، بل سعى لتحصيل العلم بكتاب الله والعلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول عن نفسه: قلت لصاحب لي: هلما نذهب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منهم. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إلى علمك وفيهم من كبار أصحاب النبي من فيهم؟ قال ابن عباس: فتركته وكنت أذهب إلى بيت أصحاب النبي أتعلم منهم. فكنت أذهب إلى بيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الليلة شديدة البرد شديدة الرياح، تسفي الرياح الرمال على وجهي، فأطرق الباب فيخرج فيقول: ابن عباس، ابن عم رسول الله، من أتى بك أو ما أتى بك يا ابن عباس في هذه الساعة؟ فيقول: جئت أتعلم منك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله. فيقول: يا ابن عباس، وددنا أن قد أتيناك نحن يا ابن عباس، هلا جلست في بيتك يا ابن عم رسول الله ونحن نأتيك؟ فيقول: إنما يؤتى للعلم. ولذلك بلغ ابن عباس مبلغا عظيما في العلم بكتاب الله، فقد قال القائل: رأيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في موسم الحج يفسر سورة البقرة أو سورة النور، وكأن وبيصا من النور يشع من بين جبينه رضي الله تعالى عنه. ولقد خرج ابن عباس حاجا في إمرة معاوية رضي الله عنه، ومع ابن عباس موكب يحتف به يسأله عن العلم، ومع معاوية موكب آخر الذي هو موكب الأمراء والخلفاء. ولموكب عبد الله بن عباس أجل وأوقر من ذلكم الموكب الذي يحيط بمعاوية رضي الله عنه. وليس عند ابن عباس دينار ولا درهم، إنما عنده علم بكتاب الله وعلم بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه حوافز تحفزنا على تعلم كتاب ربنا، وتحملنا على تعلم كتاب ربنا حملا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن لله أهلين من الناس، وإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنرجو من إخواننا احتساب الأجر والثواب في تعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن المصلي يصلي فيثاب على صلاته، وكما أن الصائم يصوم فيثاب على صيامه، والمتصدق يتصدق ويثاب على صدقته، فكذلك المتعلم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يثاب على تعلمه. فنرجو منكم استحضار النية في هذا الباب واحتساب الأجر والثواب من الله سبحانه. فالنبي يقول إنما الأعمال بالنيات، فلنستحضر النية وهي طلب الأجر والثواب من الله ورفعة الدرجات بتعلم هذا الكتاب العزيز. ولا يخفى عليكم أن كل آية من كتاب الله فيها خير عظيم، بل وكل كلمة إذا وقفت عندها وتدبرت معانيها وجدت فيها خيرا عميما عظيما. الكلمة الواحدة من كتاب ربك إذا وقفت عندها تستنبط منها المعاني لاستنبطت منها جميل المعاني. فمثلا كلمة ككلمة يوسف عليه السلام لإخوته لما طال عليهم الأمد والبعد عن أخيهم والتقوا به، يقولون له إنك لأنت يوسف، فيقول أنا يوسف. فكلمة أنا يوسف فقط هذه الكلمة تستنبط منها جميل المعاني، فلم يقل مضخما نفسه ولا معظما إياها أنا العزيز يوسف، أنا الذي أتصرف في أموال مصر، أنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أنا نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، وحق له أن يقول ذلك. لكن نتعلم من مقولته أنا يوسف جميل التواضع، فلا يملأ شخص فمه بالألقاب العظيمة يعظم بها نفسه، ويجلس في المجالس يفخم في نفسه ويعظمها ويرفعها درجات. لا، ليس هكذا أنبياء الله. فالكلمة الواحدة نستفيد منها جملا عظيمة من المعاني. قل أنا يوسف وهذا أخي المظلوم كظلمي، لا تنسوه، لا تتجهوا إلي لكوني صاحب منصب وتنسون أخي الذي ظلم كما أني ظلمت. فهكذا تتفتح المعاني من الكلمة الواحدة من كتاب الله. وصدق الله إذ قال عن كتابه إنه مبارك، قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. والمبارك كثير البركة، فالخيرات تتوارد دائما من كتاب الله. فلا يليق بنا أيها الإخوة أن نذهب إلى قصص أصحابها مخرفون دجالون كذابون، وإلى تمثيليات ومسرحيات أصحابها أفاكون، ونترك كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان القوم كل قوم يتبجحون بإظهار مناهجهم، فلنظهر نحن هويتنا ألا وهي اتباع كتاب ربنا وسنة نبينا محمد، كائنا في ذلك ما هو كائن. نتناول صورة من كتاب الله عز وجل فيها آداب عدة، آداب مع الله، آداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، آداب مع المؤمنين، آداب مع الناس، آداب أيضا مع النفس. نستلهم منها هذه الآداب كما نستلهم منها طائفة من الأخلاق والمعاملات التي يجب أن نتخلق بها وأن نتعامل بها. فالحكم على الأشياء دوما بأنها صحيحة أو باطلة يكون بردها إلى الكتاب العزيز والسنة المباركة. إذا أقرها الكتاب وأقرتها السنة فهي صحيحة ميمونة، وإذا خالفت الكتاب والسنة فهي باطلة مرفوضة مردودة. فدوما الحكم على الأشياء كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فنتناول هذه السورة المباركة بالتأويل والبيان، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سورة سورة الحجرات سورة مدنية، ومعنى أنها مدنية العلماء لهم فيه وجهان، أحدهما أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهذا الوجه هو الأشهر عند العلماء. أما الوجه الثاني أن المدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، سواء نزل بالمدينة أو بتبوك أو ببدر أو بغير ذلك. فهذا الضابط الثاني للمدني الذي ضبط به بعض العلماء القرآن المدني. فهمت يا هذا أم لم تفهم؟ وجهان لأهل العلم. أولهما أن المدني ما نزل بالمدينة، والثاني أن المدني ما نزل بعد الهجرة عموما، سواء نزل بمكة أو نزل بتبوك أو نزل بالحديبية أو نزل ببدر أو نزل بأي مكان آخر. فهذا الضابط الثاني للمدني. فسورة الحجرات سورة مدنية، والحجرات المراد بها حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 9 نسوة، وهن معروفات. جمع النبي بين 9 نسوة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وهن سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وحفصة بنت عمر وجويرية بنت الحارث المصطلقية وأم حبيبة وميمونة بنت الحارث الهلالية. وقد كانت هناك أيضا زينب بنت خزيمة، ولكنها ماتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك صفية بنت حيي الإسرائيلية رضي الله عنهن أجمعين. وكان لكل زوجة بيت مستقل يتمثل في حجرة أو في أكثر من حجرة. الحاصل أن كل زوجة كان لها بيت مستقل، أو يقال حجرة مستقلة. ومن الدليل على وجود بيت لكل زوجة قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. والدليل كذلك أن صفية بنت حيي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه تزوره، فمكثت عنده ساعة فقام يقلبها إلى بيتها أو إلى دارها، وكانت دارها قريبا من دار أسامة بن زيد. فدل ذلك على أن كل زوجة يكون لها بيت مستقل خاص بها، ضاق هذا البيت أو اتسع. يقول الله تعالى في مطلع هذه السورة المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أما عن مفردات السورة والمستنبط منها ابتداء، فكلمة يا أيها مكونة من 3 كلمات، ولتعرف لأنها تتكرر كثيرا في كتاب الله. فالياء حرف نداء، قل يا زيد ويا عمرو ويا أحمد. الياء حرف نداء، وأي منادى، والهاء للتنبيه، فهذه مضامين كلمة يا أيها. الياء حرف نداء، وأي منادى، والهاء للتنبيه. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله أقررتم له بالوحدانية أنه واحد لا شريك له، يا من آمنتم بالبعث بعد الموت، يا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وآمنتم بالقدر خيره وشره، يا هؤلاء لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الآية أولا أو مطلعها فيه أدب جميل من آداب التخاطب، أدب جميل من آداب التخاطب، وأنت تخاطب الناس تذكرهم بخصال الخير التي فيه. تقول: ألا أيها الرجل الصالح تعال فاستمع مني، ألا أيها الشاب الطيب تعال أقول لك كلمة. فكذا كما يقول عامتنا في مصر تفتح نفسه بطيب الكلمات، تقول: أخي تعال أراك رجلا صالحا محسنا والحمد لله من أسرة طيبة ولله الحمد، فبارك الله فيك، افعل كذا وكذا. فكلماتك ومقدماتك الطيبة تجعله مؤهلا لاستقبال ما ستلقيه عليه، كما تقول لشخص: يا ابن الشجعان تقدم فبارز الأبطال. فقولك له يا ابن الشجعان تهيجه كي يكون شجاعا فيقدم مقداما مغوارا. وكذلك قولك لشخص وأنت تريد منه أن يساهم في بناء مسجد: يا ابن المحسنين تصدق، أبوك رجلا محسنا، أبوك كان رجلا محسنا، أنشأ مسجدا وساهم في مستشفى وأنشأ سبيلا للمارة وفعل وفعل. فتذكيرك له بطيب الكلمات يحمله على فعل الخيرات. فرق بين أن تقول لشخص يا ابن المحسنين وقولك لشخص يا ابن البخلاء. إذا قلت لشخص يا ابن البخلاء تصدق، هل يجيبك؟ كلا، لن يجيب، بل سيغضب. لكنه إذا قلت له يا ابن الطيبين كف عني أذاك، سيكف أذاه في الغالب. وهكذا دوما. ولهذا شواهده من كتاب الله سبحانه، فمن شواهده من الكتاب العزيز قوله تعالى: يا بني إسرائيل، أي يا أبناء النبي الصالح الكريم إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام. وكذلك قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح، أي يا أبناء الناس الطيبين الذين حملوا مع نوح في السفينة، ولم يحمل مع نوح إلا مؤمن، تذكروه إنه كان عبدا شكورا. فكذا. ولذلك وفضلا عما ذكر، فإن طيب الثناء يجلب التوادد والتحابب بين المسلمين. لذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا التقى بعبد الله بن جعفر يقول له: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. ذلك لأن جعفر طار بجناحيه مع الملائكة كما أفاد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ابن عمر يقول لعبد الله بن جعفر: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. فتخيل إذا ناداك شخص بجميل الخصال التي في أبيك، أظنك ستحبه ولن تبغضه. ولكن المحروم من حرم الفقه في الدين وفي التعاملات مع الناس. يا أيها الذين آمنوا، يا هؤلاء الطيبين، يا هؤلاء الذين صدقتم بالله يا هؤلاء الذين أجابتم المرسلين، يا هؤلاء لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. من العلماء من يقول في الآية شيء محذوف مفهوم، لا تقدموا قولا ولا تقدموا فعلا قبل قول الله وقبل قول رسول الله، لا تقولوا رأيا قبل أن تسمعوا كلام نبيكم في المسائل. فرأينا مؤخر دوما عن كتاب الله وسنة رسوله، ولا رأي لنا مع الكتاب والسنة. فقولنا كمسلمين هو ما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقبله ما قاله ربنا في كتابه. لا تقدموا قولا أو فعلا حتى تعلموا قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. إن الله سميع لأقوالكم عليم بنواياكم. سبب نزول الآية يوضح معناها شيئا ما. سبب النزول أن وفد بني تميم وبنو تميم هؤلاء الآن في جزيرة العرب، مقرهم بلاد القصيم في السعودية، بلاد القصيم التي منها بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغيره من العلماء، هؤلاء يسكنون بلاد القصيم وهم بنو تميم، وفيهم حديث في مناقبهم وآخر في مثالبهم. أما الذي في مثالبهم فهم أنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا يا رسول الله. فجاء أهل اليمن فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، قالوا قد قبلنا يا رسول الله. فأهل اليمن قبلوها وبنو تميم تخلفوا عن قبول البشرى. أما الذي في مناقبه فقول النبي صلى الله عليه وسلم بنو تميم أشد أمتي على الدجال، بنو تميم أشد أمتي على الدجال. أقبل وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. والأقرع كان رجلا من المؤلفة قلوبهم. فقال عمر بل أمر عليهم القعقاع بن معبد يا رسول الله. قال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلاف. قال عمر ما أردت خلافك. فارتفعت الأصوات عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي عند نبي التنازع ورفع الأصوات. فنزل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. قال عمر بل أمر عليهم فلانا يا رسول الله. قال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي. قال عمر ما أردت خلافك. فارتفعت الأصوات فنزل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا جاءك أمر من الله فلا تقدم رأيك عليه ولا تجادل فيه، جاءك أمر عن رسولك محمد فسلم للأمر ولا تجادل فيه، فهذا من الأدب مع الله ومع رسوله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وحرمة الرسول ميتا كحرمته حيا، ورفع الصوت على صوته بعد مماته كرفع الصوت على صوته في حياته، كرفع الصوت على صوته في حياته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، تحتمل أقوالا لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا يا محمد يا محمد، ولكن نادوه بقولكم يا رسول الله يا نبي الله. بعض الصحابة فهم الآية فهما ليس كما ينبغي، فكان هناك خطيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الخطيب النبي كان له خطيب، كان له شاعر، كان له صاحب شرطة، كان له صاحب سر، كان له صاحب النعلين والوسادين، كان له صاحب النعلين، تعرف هؤلاء؟ من صاحب سر النبي محمد؟ بسرعة حذيفة، من صاحب نعل النبي محمد؟ كان يحمله. من؟ ابن مسعود. من صاحب شرطة النبي؟ كوزير الداخلية يعني في زمننا، لكن أين الثريا وأين الثرى؟ نعم، من كان صاحب الشرطة؟ ولا واحد. صاحب شرطة النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا كريما طويلا جدا عملاقا، هو قيس بن سعد بن عبادة، قيس بن سعد بن عبادة. يذكر ابن عساكر في ترجمته بسند ضعيف أنه خرج بعد وفاة الرسول على غزوة تغزو الروم، فخرج مع طائفة الجيش، فأراد قائد الروم أن يخوفهم، يخوف المسلمين، فأرسل أطول رجل في الروم برسالة إلى قيس بن سعد بن عبادة كي يري قيسا ضخامة الروم وأنهم عمالقة. فلما وصل هذا الذي يسمونه عملاقا من الروم إلى قيس بن سعد بن عبادة، قام قيس وخلع سرواله وألبسه إياه فغطاه كله، يعني أن سروال سعد غطى هذا الرومي. فعاتبوا قيسا، لماذا صنعت هذا الصنيع؟ قال ما حاصله؟ يعني سموه حرب أنتم نفسية ولا ما؟ قال ما حاصله؟ لأمور منها أن يعلم الناس أني حضرت المعركة ولم أفر بدعاباته، ومنها أن يعرف الروم أيضا من هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن من أصحاب النبي من كان شاعرا للنبي، من هو شاعر الرسول؟ حسان بن ثابت، وله شعراء آخرون، ومنهم خطيب رسول الله الذي هو ثابت بن قيس بن شماس. ثابت ابن من؟ ابن قيس بن شماس. ثابت بن قيس بن شماس كان خطيبا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاء مسيلمة الكذاب إلى النبي يساوم النبي في الأمر من بعده أو في الأمر في حياته، يكون لك الوبر ولي المضر، فقال النبي لو سألتني مثل هذه ما أعطيتكها، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثابت كان خطيب الرسول. قال لما نزلت الآية الكريمة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اعتزل ثابت بن قيس بن شماس في بيته يبكي، فافتقده الناس، افتقده الرسول، قال ما شأن ثابت بن قيس بن شماس؟ فذهب ذائب يبحث عنه فإذا هو بالبيت يبكي. ما يبكيك يا ثابت؟ قال الأبعد من أهل النار، الأبعد حبط عمله، كان يرفع صوته فوق صوت رسول الله لأنه رفيع الصوت، ففهم أن رفع الصوت المراد به الرفع الجبلي، كان الفهم غير صائب. فرجع الرجل إلى النبي وقال إن ثابتا معتزلا في البيت يبكي يقول قد حبط عمله هو من أهل النار. فقال النبي بل هو من أهل الجنة، فرجع ببشارة عظيمة إلى ثابت بن قيس بن شماس، هو الذي اختلعت منه زوجته فاطمة بنت قيس، فامرأة ثابت بن قيس اختلعت لدمامته، ومع ذلك هو من أهل الجنة. قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني إذا سمعت حديثا للرسول فلا ترفع صوتك فوق حديث الرسول، بل استمع وأنصت، وإن يشكل عليك أمر فاستفتي أهل الذكر كالمسترشد. لكن كونك تقدم رأيك أو رأي أبيك أو رأي جدك أو المحافظ أو المذهب أو الرئيس أو الملك على قول رسول الله فإن ذلك مؤذن بإحباط العمل، مؤذن بماذا؟ بإحباط العمل. وما معنى إحباط العمل يا صاحبي؟ يعني ذهاب ثواب العمل، ضياع العمل. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، لا تنادونه كما ينادي بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم، أي خشية أن تحبط أعمالكم أي يذهب ثوابها وأنتم لا تشعرون. فالذي لا يتأدب مع حديث النبي محمد ثواب عمله يضيع عليه وهو لا يشعر، يصلي وثواب الصلاة ذاهب وهو لا يشعر، يصوم وثواب الصيام ذاهب وضائع عليه وهو لا يشعر. لماذا؟ لأنه رفع صوته فوق صوت النبي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، أن يذهب ثوابها وأنتم لا تشعرون أن ثوابها قد ذهب، لا تشعرون أن ثوابها قد ذهب. يا أيها الذين آمنوا، أو عفوا قبلها، هناك أمور تتسبب في إحباط الأعمال. أنتم تعلمون أننا نعمل أعمالا صالحة نرجو ثوابها عند الله، ولكن أحيانا أشخاص يعملون أعمالا صالحة وثوابها يضيع ويذهب ويمحى. فهناك أعمال تتسبب في إحباط الأعمال. ما معنى إحباط الأعمال يا صاحب؟ أنت هو ذهاب ثوابها. إحباط الأعمال بالآتي ذكره: أولا الشرك بالله يحبط جميع الأعمال، لأن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك بالله يحبط جميع الأعمال، يضيع ثواب الأعمال جميعا، لأن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ونحوه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فأول شيء يحبط الأعمال الشرك بالله، ثم الرياء يحبط العمل الذي رأى فيه العبد. تصدق شخص رياء ثواب الصدقة ذاهب، في الحديث من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي الحديث يقال يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. وأمر ثالث يحبط الأعمال، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أمر رابع يحبط الأعمال، التألي على الله، التألي على الله. صورته أن تقول والله لن يغفر الله لفلان، كان أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل رجلان متواخيين، وكان أحدهما مسرفا على نفسه وكان الآخر مجتهدا في العبادة. فكان المجتهد في العبادة يذكر الآخر، تقول له يا أخي اتق الله افعل الخيرات. ففي يوم قال له المسرف على نفسه يا فلان خلي بيني وبين ربي عز وجل، خلي بيني وبين ربي عز وجل. فقال العابد المجتهد والله لن يغفر الله لك. قال ماذا؟ والله نوم عندنا اللي نام على جنب الفرشة. قال والله لن يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني يتألى يعني يحلف. ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يأتلي يعني يحلف، للذين يؤلون من نسائهم، يعني يا الله مريض، أم مريض بقلة العلم أو بالجوع من العلم. لازم تجمع آيات وحديث كثيرة، أن تنزل عليك كتاب من الله ستختبر فيه يوم القيامة. اختبرت الآن في الكلية وأمك فرحت بك وأبوك فرح أنك جبت امتياز، يوم القيامة تختبر في القرآن. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فهناك قوم فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. والله لا ينفعك اختبار جمع، ولا أبوك دكتور ولا أنت دكتور، كتاب ربك ستختبر فيه عند الله ماذا عملت في هذا الكتاب العزيز. فافهم قرآن ربك فستسأل عنه يوم القيامة، ستسأل عن كتاب الله يوم القيامة للآية ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقول النبي إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك أديت وبلغت ونصحت. قال اللهم فشل، لن تقل يوم القيامة تقول يا ربنا الدكتور فلان أبدا، وأنا اختبار. فللذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، للذين يحلفون ألا يقربوا نساءهم. شخص قال والله لن يقرب زوجته لمدة سنة، قل له تعالى يا من آليت، آليت يعني حلف لك فقط أقصى مدة أربع شهور، إما أن ترجع وإما أن تحبس وإما أن تجبر على الطلاق. مفهوم يا أستاذ؟ فالحاصل أن الله قال لما قال العبد والله لن يغفر الله لك، قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. ومن محبطات الأعمال كذلك التقدم بين يدي الله ورسوله ورفع الصوت بين على صوت رسول الله. يقول لك قال الرسول يقول كذا، تقول لا أبويا يقول كذا، لا أبوك ولا أمك ولا جدك ولا عمك ولا صاحب مذهب. قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فلا يقول لواحد الإمام الشهيد بيقول كذا، ولا الشيخ الفلاني بيقول كذا، ولا أي شيخ ولا الإمام فلان ولا أي شخص أمام قول رسول الله تخفق كل الأقوال. صح، قول بعمل إن شاء الله. فإذا قالت أمك قولا وقال رسول الله قولا من تتبع؟ قول الرسول. تأكد. الحمد لله الحمد لله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لما؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هؤلاء المؤدبون الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله، لهم مغفرة ورزق كريم. الأدب يرفع درجات، وقلة الأدب تخفض درجات. الذي يرفع صوته فوق صوت الرسول يحبط عمله، والذي يخفض صوته ويغض عند سماع كلام الرسول ويمتثل له مغفرة وأجر عظيم. لذلك قال بعض أهل العلم إن القرآن قيل له مثاني لأسباب، منها أنه يذكر الشيء ومقابله، فذكر حال الذين يرفعون أصواتهم وأن عملهم يحبط، وحال الذين يغضون أصواتهم وأن لهم مغفرة وأجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، لا يفطر يعني لا يتعب. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، امتحناها أي صفاها ونقاها وخلصها من الشوائب. امتحن الله قلوبهم للتقوى أي وجعلها محلا لحلول التقوى فيها، يعني صفاها الله نقاها الله مما بها ثم وضع فيها التقوى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إلى هنا نقف، وللسورة تتمة إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، وليسامحنا إخواننا الذين اشتدتنا عليهم في المزاح، خاصة أنت وأنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.